موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
صليب يسوع المسيح.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم الابد امين. كل سنه طيبين. النهارده احد الشعرين واحنا بنحتفل فيه بدخول الرب يسوع ملك الى اورشليم، لانه دخل الى مدينه قاتله الانبياء وراجمه المرسلين، ودخل عشان يبين محبته للمدينه التي بعد هذا الموكب الاحتفال الكبير بكى عليها. دخول ببين الحنان والشفقة والرحمة العظمى التي للمخلص الصالح ملك على أورشليم، لأنه بعد القيامة سيملك على العالم كله، فأعلن ملكه من أورشليم لكي يتمم النبوات. عشان كده احنا بنقول ده عيد سيدي، فإحنا في حقيقة الأمر نحتفل بهذا العيد احتفالا كبيرا. وبكل أسف إن الناس بتكسل تيجي الكنائس بعد الظهر، فمجرد ما التناول يخلص، وأحيانا التناول في داخل الهيكل يقفل الستارة، يبتدي في صلاة التجنيز، وده شيء الحقيقة بشع جدا، لأن التجنيز بيتعمل في العشية، والمفروض ان احنا ونحن نفرح بالرب يبقى فرحنا كامل. ويتقال مزمور 150 بالسنوي ومع الشعانيني، ويبقى الاحتفال بالقوة والعظمة التي تخص يسوع المسيح ربنا كمالك. انا يعني ابتديت بهذا الكلام يا اخوة اخوات، لأن في حقيقة الأمر في موضوع حساس ودقيق ويؤرقني ويوجع قلبي، وهو أننا عندما نتكلم عن البصخة أو عن الصليب فنحن نتكلم عن الانتصار ولا نتكلم عن الهزيمة ولا نتكلم عن السحق ولا عن القتل ولا عن مكر اليهود. كل هذه أمور في الخلفية ولكنها ليست هي جوهر الموضوع. حتى خيانة يهوذا التي نذكرها في يوم خميس العهد، والتي وضعت في الطقس حتى لا يكون في الكنيسة خائن، لأن الارتداد عن الإيمان هو خطية كبرى وعظمى تهدد مصير الإنسان الأبدي. إحنا في يوم الجمعة الكبيرة وفي خلال أسبوع البصخة يجب أن يسري في كياننا اللحن الذي تردده الكنيسة عوضا عن صلوات المزامير. ولاحظ هنا أن النقلة الليتورجية لها دلالة لاهوتية كبيرة جدا، أن ما فيش صلوات مزامير وإنما في خلاصة المزامير وهي كمال النبوات. في ثوكتة جوم نمبيون بزمون بأماي شاينيه، دي لك المجد والقوة والعظمة إلى آخر الكلام. لأن هنا بيبقى الحديث ليس عن الضعف ولكنه عن انتصار المحبة. لكي يكون هذا الكلام واضح ولكي لا يظن أحد أنني أأتي بكلام غريب عن تراثنا الأرثوذكسي، أريد أن أقرأ معكم عظة القديس أثناسيوس الرسولي الموجودة في القطمارس في الساعة الثالثة من يوم الجمعة العظيمة. وخذ بالكم من الكلام يا إخوة، أنا أتوقف عند بعض المقاطع لكن أنا أراها كلها. إن المسيح جاء بذاته ولمحبته مات عنا، لأنه لم يخلقنا نحن الخطاة مثل آدم ويصيرنا بشرا فقط، بل لما أهلكنا أنفسنا بالخطية جاء وتألم عنا وأحيانا بمحبته. يعني نشوف عنصر المحبة هنا هو العنصر الأساسي، لأنه جاء إلينا كطبيب معلنا لنا ذاته، لأنه لم يأتي إلينا كمرضى فقط بل كموتى. وهنا دي تفرق كتير بين مريض يحتاج إلى علاج وبين ميت يحتاج إلى الحياة. بهذا لم يشفينا نحن المرضى فحسب، بل أقامنا نحن الأموات الذين ابتلعنا الموت ففكنا من رباطاته. لهذا مات المسيح الرب عنا لكي نحيا معه إلى الأبد، لأنه لم يكن الرب قد شارك البشرية في آلامها فكيف يخلص الإنسان؟ لأن الموت سقط تحت أقدام المسيح وانهزم وسبي مضطربا ورجع الجحيم مع قوته إلى خلف لما سمع صوت الرب ينادي الأنفس قائلا اخرجوا من وثائقكم أيها الجالسون في الظلمة وظلال الموت، اخرجوا من وثائقكم فأنا أبشركم بالحياة لأن أنا هو المسيح ابن الله الأبدي. فلنختتم عظة أبينا القديس أساس الرسول الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا، باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أنا الحقيقة كنت يعني متردد في أن أنا يعني أتوقف عند بعض الكلمات، لأن دي تعتبر قطعة لاهوتية إسكندرانية أصيلة قوية تحمل في داخلها رغم أنها قصيرة قوي كل زخم أباء الكنيسة بالذات أثناسيوس وبالذات القديس كيرلس الاثنين يعني. بل أنا وأنا بعمل مراجعة للعظة النص الأخير اخرجوا من وثاقكم أيها الجالسون في الظلمة وظلال الموت، لقيت النص ده موجود في إحدى رسائل القديس كيرلس الإسكندري. فإذن هنا في اتجاهين في الحياة الروحية، الاتجاه الأول اتجاه الكتاب المقدس والأباء اللي تعبر عنه الليتورجية، والاتجاه الثاني هو الاتجاه المعاصر الذي يصور المسيح كإنسان وضع تحت العذاب واحتمل غضب الله الآب ودفع ثمن الخطايا. الاتجاه الأول هو المحبة، المحبة للخطاة، ولمحبتي مات عنا. ولما أهلكنا أنفسنا إحنا اللي جبنا خطية الموت، سقطنا في التعدي وجبنا حكم الموت على أنفسنا. لما أهلكنا أنفسنا بالخطية جاء وتألم عنا وبعدين وأحيانا بمحبته، لأنه جاء إلينا كطبيب معلنا لنا ذاته، لم يأتي إلينا كمرضى فقط بل كموتى أحيانا. ودي صدى لكلام الرسول في كلوس الثانية، وإذ كنتم أمواتا بالخطايا والذنوب أحياكم معه. فدي مهمة جدا. لهذا مات المسيح الرب عنا لكي نحيا معه إلى الأبد. مفيش هنا دفع الفدية ودفع الثمن. وهقول إيه الفرق بين الاتجاهين وتأثير كلا الاتجاهين على الحياة الروحية والشخصية والرعاية الكنسية. الاتجاه الأول هو انتصار للمحبة، المحبة التي لا تقبل السحق ولا التدمير ولا القتل ولا تقبل أيضا العقاب. التأديب هو تأديب المحبة، الذي يحبون الرب يؤدبه. ده كلام أعيد في أصحاح 12 من رسالة العبرانيين. والتأديب هنا مش بالمعنى الشائع في الفولكلور الشعبي، جاي من الأدب، جاي من الأدب. احنا عندنا في الجامعة حاجة نسميها كلية الأداب، كلية الأداب دي اسمها The Faculty of Arts، كلية الفنون الأداب. الإنسان لما يتأدب الرب يؤدب لكي يشفي، لا يؤدب لكي يقتل، لأن القتل هو شريعة الناموس، والقتل هو ما يطلبه الشيطان. المحبة لا تقتل، المحبة تشفي، والمحبة علقت على الصليب ونزلت إلى الجحيم لكي تطلق الأنفس كما يقول معلمنا أثناسيوس. وهنا يا أحبائي في هذه النقطة بالذات يجب علينا أن نفهم حقيقة أساسية لا يجب أن تغيب عنا: الله خالقنا، والخالق لا يدمر، وحتى الاحتجاج بالطوفان وسدوم وعمورة لا يقلل من الإعلان عن الرحمة والمحبة الإلهية. أصل سدوم وعمورة ما حصلتش على غفلة كده بغتة، كان هناك إنذار، ده قرار رسول بطرس عن لوط، كان يتألم بسبب الإنذار، إنذار إلهي بالتوبة فلم تتب. ونوح سنين على ما بنى الفلك، وكان كمازح في عيني أصحاره، يعني حتى أقرب الناس لي ما صدقوش موضوع الطوفان، لكن في إنذار، والإنذار يعطي فترة طويلة للإنسان لكي يعود ويرجع، دي حسب تدبير العهد القديم. فما تجيش تاخد حدستين كلاهما يعبر عن حكم الله على الخطية والخطاة، وتضعهم في الشريعة الجديدة التي تعطي الحرية والغفران لكل الخطاة. ما تنقلش من القديم إلى الجديد. الذي حذرنا من هذا هو الرب يسوع المسيح نفسه: لا يضعون خمرا جديدا في زقاق عتيق. ما تقدرش تحط الخمر الجديد في الزقاق العتيق، ليه؟ لأن الخمر الجديد لسه بتخمر فبتطلع منه الغازات، فالخمر ينسكب والزقاق ينكسر. ولا يضعون رقعة جديدة في ثوب قديم. فإحنا بنعمل عملية الترقيع دي، ودي أصلها جاية في الاتجاه الثاني، لأن إحنا عندنا تكونت لدينا عقلية من خلال أدبيات غير مسيحية إن القوة والعنف والبطش والضرب والتشهير بالناس حتى إن كانوا أبرياء، إن ده بيجيب الناس للتوبة. هذا يا إخوة منهج مضاد لصليب يسوع المسيح. يعني شوف ترتيب الطقس الكنسي عندنا، نحن في يوم الجمعة الكبيرة، وأنا أذكر يعني في بعض الكنائس كنت بحضر الجمعة الكبيرة، لكن في ناس تيجي مخصوص تحضر أمانة اللص اليمين، وتلاقي الكنيسة كلها برغم الألحان الأخرى الجميلة إلا إن في هذا اللحن بالذات الكنيسة كلها بتبتدي ترتل: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لأن هذا الحدث الإلهي الذي يعبر عن الرحمة الإلهية التي لا تقف عند حدود. ومحنا بنيجي نحط حدود ونضع فواصل ونضع قوانين من اختراعنا ومن اختراع العقول البشرية لكي نثبت استخدام العنف، ولكي نعطي للسلطان الكهنوت المزيف مسحة إلهية، مسحة إلهية مزيفة لأنها ليست من الله. ثم يبقى التأديب بمعنى العقوبة. ولذلك من يتكلم عن العقوبة أيا كان مركزه، بغض النظر عن ذكر بعض الأسماء المعاصرة التي احتلت مواقع في التعليم لا تستحقه. طب يا أخي هات لي كلام، أي كلام حتى من العهد القديم، مع أن العهد القديم لا ينطبق على العهد الجديد، هات لي كلام بيقول في الله نفسه أنني أشفي بالعقوبة. لو قلت لي أن في كلام زي كده أقول لك أنا متأسف أنا غلط، وإنما هذا الكلام غير موجود بل موجود ضده. مجروح لأجل معاصينا أو لأجل آثامنا، كشاة تساق إلى الذبح، ده الكلام اللي بيتقال في النبوات في يوم الجمعة الكبيرة. وهذا الكلام يا أحبائي له قيمة، قيمة الاحتمال، احتمل الموت، لأن الموت سقط تحت أقدام المسيح، ومحنا بنطلعه من تحت أقدام المسيح ونضعه على رؤوس الناس بالحرمان من التناول، بالطرد من الخدمة، بالتشهير بالذي يختلف مع بعض القيادات الكنسية، بإدخال الشك في عقول الناس من بعض الكتابات الآبائية الجيدة. الموت انهزم، لكننا لا نريد هزيمة للموت، لا نريد تجديدا للطبيعة الإنسانية، نريد أن يبقى الإنسان أسير للناموس وللشريعة، وأن يصبح تلميذا لموسى وليس تلميذا للمسيح. أنا لما قلت أنا كنت يهودي كنت ماشي بهذه العقلية، هذه العقلية اليهودية، وشفت يهود كتير، واليهود دول أباط أرثوذكس، مش عنصريا يعني، لا أبدا. التعليم أنقذني من هذه الدعوة الموسوية القمص من المتوحد، وأدخل في حياتي تذوق المحبة الإلهية. يعني لما كنت أروح كده مضطرب وأنا بعترف، هو كان عنده ابتسامة لطيفة جدا، يقول لي مالك يا ابني، مالك يا ابني يا حبيب أبوك، هو الله بيعاملك على قد عقلك؟ ده لو عاملنا على قد عقلك أو على قد عقلي أو على قد عقل أي إنسان أو على قد عقل البشرية كلها كانت الدنيا هلكت. يجب أن تنزع من قلبك يا ابن حبيبي، لازم، الفكر الرديء اللي يخليك تتصور أن الله قاسي. وعين في مرة لما اتضايق مني قال لي هو أنت ما تعرفش المحبة؟ طب أنت ما أنتش عارف، طب أنا أبوك وبحبك، طب خلي المحبة اللي بينه وبينك يعني نقطة كده من البحر المحبة الإلهية اللي موجودة عند الله نفسه. في هذه اللحظة لم أتمالك نفسي وبكيت، هو لما الآن بكيت كان أول مرة يأخذني بالحضن ويبوسني. ليه يا ابن حبيبي كده؟ مين قالك إن الله قاسي؟ مين قالك إن الله يعاقب؟ مين قالك إن الله مستنيك لما تغلط؟ انت بتحضر القداس؟ هو طول واحد قال لي خلاص من هنا ورايح تيجي تصلي معايا. حاضر. فخد بالك بقى من طريقة التعليم، كيف يدخل الصليب إلى فكري وإلى قلبي وإلى أعماق نفسي. الإخوة اللي بيخدموا في الهيكل عارفين بتاخد التونيا وبتترشم. فقال لي أنا برشم التونيا بالصليب ليه؟ في الهيكل وأنا برشم التونيا. رشم التونيا بعدين قال لي أنا برشم التونيا بالصليب ليه؟ قلت له بركة. قال لي لا مش بركة. دي البركة دي آخر حاجة. ده أول حاجة إن دي تأخذ ختم الغفران علشان تلبس ملابس الدنيا وتقول رب قد ملك لفظ الجلال وقال لي على المزامير اللي بتتقال أثناء لبس ملابس الخدمة. تأخذ ختم الغفران يا ابني. وبعدين اطلع اقرأ الإنجيل. قريت الإنجيل وأنا راجع قال لي بترشم الصليب ليه قبل الإنجيل؟ قلت له طقس تعلمنا كده. قال لي يعني الطقس ده ماليش معنى؟ رشم الصليب قبل الإنجيل هو استعلان المحبة الإلهية في الخبر الصار خبر خلاص شارة الخلاص. وبعد ما بترشم بتقرأ الإنجيل بتقول إيه؟ بتقول ايه؟ قلت له بقول زكساسي كيريا. قال لي معنى؟ قلت له المجد لك يا رب. قال لي بتقولها كده ولا بترشم الصليب؟ قلت له برشم الصليب. قال لي ليه؟ قلت له مش عارف. قال لي عشان كده انت ضعيف. المجد لك يا رب ترشم الصليب لان في رشم الصليب في المجد لك يا رب لأن مجد الله مستعلن في صليب يسوع المسيح. وبعدين بعد القداس وزع لهم البركة واداني قربانة حمل كبير. قال لي انت خدت بالك لما بنقول وشكر على الرب يسوع وبنرشم بالصليب القربان وبارك وقدس في صلبان في صلبان على الكاس وصلبان أثناء إصداع الروح القدس. قلت له آه. قال لي ليه؟ قلت له مش عارف لأن في الحقيقة ما عرفش. ده كان أول قداس الحقيقة أخدم فيه مع أبونا مينا. قلت له ما عرفش. قال لي يا ابني الصليب هو علامة الحياة والصليب علامة الحياة لأن فيه اتهزم الموت والصليب هو ختم الشكر شكر الله الآب على الفداء في يسوع المسيح والصليب هو قوة البركة اللي احنا بنقول لك القوة المجد والبركة في تسبيحة البصخة مش كده؟ قلت له اه كده. قال طب عال طب انت عارف اهو. قلت له لا انا عارف على قدي عارف حاجات بسيطة. قال طب اديك عرفت. وبعدين حتى في استدعاء الروح القدس بنعمل رشومات لان احنا بايدينا يا ابني وبصوتنا ما نقدرش نستدعي الروح القدس. لما نستدعي الروح القدس في صليب يسوع المسيح. اصل يا ابني يا حبيبي الصليب اصبح صفة شخصية ليسوع المسيح. حتى الملائكة قالوا للنسوة يسوع المسيح المصلوب. وكنت لأول مرة أخد بالي من نقطة حساسة ودقيقة وعذبة جدا زي العسل. قال لي كل ما ينسب للمسيح هو صفات شخصية لأقنومه الإلهي المتجسد. الصليب صفة شخصية. المسحة بالروح القدس صفة شخصية لأنه المسيح. دي كلها من صفات شخصية لا يمكن فصلها عن الشخص. وفي كل مرة بنتكلم عن صفات الله نحن نتكلم عن أقانيم الثالوث وبالذات أقنوم الابن المتجسد. فشوف الطقس بيدخلنا في استعلان المحبة والرحمة وهزيمة العقوبة وإحياء الموت وشفاء المرضى. أكيد بتسمعوها في الطلبة، شفاء عن المرضى، راحة عن المعوزين. شوف بقى الطلبة وهي بتتكلم على انتصار المحبة في القداس الغرغوري، أو في طلبة زيها تقريبا في القداس الكرولوسي. وكنت أول مرة أدخل مدرسة الليتورجية على يد هذا الإنسان العظيم الذي بكل أسف لم يكتب لنا شيئا وترك لنا تعليما شفويا سلم لكل من تتلمذ عليه. وأنا بعتبر نفسي يا إخوة إخوة يا أخوات إن ربنا له المجد وضعني في طريق هذا الإنسان لكي أنجو من التعليم الموسوي اليهودي الذي يمسك بخناق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أنا في يوم الجمعة الكبيرة، يوم الجمعة العظيمة، بنقول القوة وصلت إلى عمق الاتضاع، فالذي كان في صورة الله تنازل وصار في صورة العبد، والمجد نزل إلى أعماق الظلمة أي الجحيم، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. ولما رؤوب وابو الجحيم في التسبيح السنوية هربوا لأنه نزل ببرق لاهوته، والجحيم قد سبى لأن المسيح سقط الموت تحت قدميه، ورجع الجحيم مع قوته إلى خلف. دي عبارة أثناسيوس الرسولي لما سمع صوت الرب ينادي الأنفس. بالكم الكلام يا أحبائي، إن إحنا هنا لو مشينا في منهج الهزيمة والانكسار نصبح ضحايا للضعف الروحي، ويصبح يوم الجمعة الكبيرة وطقس البصخة عبارة عن مناحة. صحيح إن في جميع الكنائس الأرثوذكسية توضع الستائر السوداء، والفولكلور الشعبي يقول لك حزنا على ألام المسيح، مش صحيح أبدا. لا تبكين عليها بنات أورشليم بل ابكينا على أنفسكن، ده كلام الرب. وإنما نحن نضع اللون الأسود والستائر السوداء دليل على أننا في الظلمة وظلال الموت، وأننا في يوم السبت الكبير بنسميه سبت النور، وأن هذا اللون الأسود سوف يزول لأن نور القيامة سوف يشرق. ظلمة الخطية مش الحزن. وإحنا يعني هنا نقلنا العقلية الفرعونية في التجنيز ودخلناها الكنيسة. أنا رأيي إن دي مصيبة كبيرة، مصيبة، لأن إحنا تراجعنا عن ثلاثة أمور أساسية. الأمر الأول هو عظمة المحبة الإلهية التي استردت الإنسان ليس من الخطية والموت فقط، ولكن أيضا من براثن الجحيم، لأن الجحيم سوي، وده انتصار كبير جدا للإنسانية. والنقطة الثانية أننا أمام رد الحياة في معناها الكامل لكي يصبح الإنسان حيا إلى الأبد في يسوع المسيح. ردت الحياة إلى الموتى، ونحن الجلوس في الظلمة زمانا طويلا. دي اسمة السيوم يوم اسمة السبت الفرح، أنم علينا بنور قيامته. ردت الحياة يا إخوة ويا أخوات، فواحد اتردت فيه الحياة قوم يعلق ستائر السوداء. الستائر السوداء بتقول ده هذه الطبيعة القديمة العتيقة التي كانت فيه تحت أسر الخطية وتحت أسر الشيطان. ردة الحياة. والنقطة الثالثة يا إخوة، مش بس رد الحياة، ما رد الحياة دي يعني واحد مثلا كان ميت وعملوا له تنفس اصطناعي فرجع عاش، لا أبدا، دينا ردة الحياة الأبدية إلى الإنسان. وكلل بمجد التبني وبرفع الدينونة وبينبوع الغفران الذي لا يتوقف. المحبة الإلهية اخترقت أربع موانع كبرى بين الله والإنسان، موانع وضعها الإنسان أصلا. اخترقت مانع الدينونة، إذ لا دينونة من الآن على الذين هم في المسيح يسوع. طبعا. واخترقت أيضا عبودية الإنسان، لم نعد عبيدا، لا أدعوكم بعد عبيدا. واذهبي وقولوا لإخوتي، ده كلمة الرب لمريم بعد القيامة، أدعوكم إخوة. ولذلك قد تشارك الأولاد في اللحم والدم في رسالة العبرانيين، اشترك هو فيهم أيضا لكي يكون بكرا بين إخوة كثيرين. فقد انتهى نير العبودية الذي وضعته الخطية والموت على عنق الإنسان، فقد اخترقته ودمرته المحبة الإلهية. واستطاعت المحبة الإلهية أيضا أن تأتي بمصالحة مع السمائيين، لا لكي تفتح فقط طريق السماء أمام الطبيعة الإنسانية، ولكن لكي تجعل الملائكة والقوات السماوية خداما للعاتدين أن يرسوا الخلاص. وهنا أنا أذكر أن لما بدأ الخلاف مع الأنبا شنودة الثالث على موضوع الكنيسة المنتصرة والكنيسة المجاهدة، وقلت له يا سيدنا ما نقدرش نقسم الكنيسة إلى كنيستين، ده تعليم كاثوليكي. الكنيسة المجاهدة يرأسها البابا في روما، والكنيسة المنتصرة يرأسها المسيح. ما التقسيم ده أصله جه عشان خاطر يؤيد السلطان البابوي المطلق على كنائس المسكونة. فحس هو إن الموضوع ده بيزعزع السلطان بتاعه. أبدا، هذه هي كنيسة واحدة، لأنك بتدي البخور لآباء الرسل والملائكة، وأنت تخدم فيها الليتورجية وتطلب الشفاعات في الليتنيات قبل البولس. فلو في كنيستين ما تقدرش تقول في قانون الإيمان نعم نؤمن بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية. أصل هنا النقطة الحساسة في الموضوع مش موضوع مجاهدة ومنتصرة، ده كلام العصر الرصيد، ده ليس له قيمة. ولكن النقطة الأساسية يا أحبائي هي أننا في تحت رئاسة سلطان المحبة الإلهية في يسوع المسيح قد وحدت السماء بالأرض. وده كلام أنا مش بقوله من عندي، ده كلام بيتقال في تسبيحة عيد العنصرة. فلنسبح الرب لأنه بالمجد قد تمجد، صعد إلى السماوات، جعل السمائين والأرضين السماء والأرض واحدا بانسكاب الروح القدس. يعني المحبة الإلهية التي أزالت كل الفوارق تأتي لكي تقيم كنيستين، كنيسة تخضع للاستعباد وللسلطان وللعبودية وللخوف وللإذلال والحرمان والتهديد بالقطع إلى آخره. هذه ليست كنيسة مجاهدة، وإنما صارت مملكة للشيطان، تعمل من أجل الإذلال لا تعمل من أجل الفداء، فتضع نفسها خارج دائرة المسيح. دي مش المحبة الإلهية. النقطة الرابعة يا أحبائي، إذا كان الرب يسوع المسيح نقلنا من العبودية إلى حرية مجد أولاد الله، وأصبح هو بكر بإخوة كثيرين. المحبة الإلهية نقلتنا أيضا إلى ميراث ملكوت السماوات. ما هو المصالحة بين الأرض والسماء مش عشان خاطر نعيش في الأرض بقية العمر يعني، وإنما لكي ندخل الملكوت الإلهي. ورثة الله يا بوياني، ده الكلام ده أي إنسان مننا يسمعه إما أن يفيض بالفرح، وإما أن يصاب بالجمود والشلل. يفيض بالفرح لأن المسيح إلهنا جاء لكي يعطي لنا ميراثا أبديا، أن نرث الله. ورثة الله في رومية 8، ورثة مع يسوع المسيح. ليه؟ لأن أصل الله يعطي كل خيراته للابن المتجسد لكي ينقل الابن من الآب السماوي كل هذه الخيرات الإنسانية. ده بقى دي بقى وفرة المحبة، لأنه حينما كثرت الخطية ازدادت النعمة، العبارة التي نرددها في القداس البسيلي. ماذا أقول أيها الإخوة والأخوات؟ إننا في يوم نعلق فيه الستائر السوداء للطبيعة القديمة الأسيرة للشيطان، الطبيعة القديمة التي عاشت في ظلمة الخطية إلى أن يشرق النور بقيامة الرب. ليس حزنا على الفادي والمخلص، لألا نكون مثل بنات أورشليم الجاهلات نبكي على الرب. لماذا نبكي على الرب؟ لا بكاء على الرب، إن كان هناك بكاء فهو بكاء على خطايانا، ليعطينا المسيح لنا نعمة الدموع لكي نبكي على خطايانا. ماذا أقول أيها الإخوة والأخوات عن يوم الجمعة الكبيرة؟ أعود إلى الخط الثاني المدمر الذي دخل خلسة في تراثنا عن طريق الفولكلور الشعبي. يقول لك في ترتيلة، يا أم ليه تبكي علي أنا شفيع البشرية، ويوضع كلمات على لسان رب يسوع. يقول لك الست العذراء بتعدد على الرب علشان خاف تعطي تفويضا للنسوان لما يعددوا في الجنازات، وكان ناقص يقول لك كمان كانت بطولته كمان. لكن الحمد لله ان التراتيل دي ما فيهاش اللط. وانا اذكر يعني واقعة لا انسى، جاء واحد من المعلمين يصلي مع ابونا مينا المتوحد بعد ما اعلنت القرعة الهيكلية، وفي يوم الجمعة الكبيرة هيقف المعلم يقول البتاعة العذراء بتعدد على المسيح. وقال موجود أبونا شنود السورياني اللي هو نيافة المتنيح الأنبا يونس. فأنا واقف قريب قوي من أبونا مينا، فقال له أقدس أبونا، الترتيلة دي مش موجودة لا في دلال أسبوع الألام ولا موجودة في القطمارس، وده كلام ضد اللاهوت. ما أصل هي خشبة أكون إحنايين عليه، يا مسمار مش عارف يكون ايه. كلام بقى فظيع جدا. ده المسيح يسوع الهنا بقوه الوهيته قدم ذاته عنا لكي يخلصنا، ده كلام ضد الايمان. فجاء ابونا مينا قال له يا معلم كفايه بقى لحد كده، كفايه لحد كده، يلا يا ابني بشويش نينان وسكت تيجو. انا اخذت البال الحقيقه، أول مرة أخذ بالي من أول مرة أخذ بالي. إحنا متعلم يا إخوة من خلال المواجهة مع أحداث التاريخ المعاصر، وبنتعلم من الرجوع لكتب الكنيسة، وبنتعلم من إحنا بنسمع كلام الشيوخ الكبار اللي كان يعني ليهم فضل كبير جدا علينا. المهم بعد الجمعة الكبيرة ما خلصت، أنتوا عارفين بناكل طعمية وفول نابت، فأنا قاعد باكل الطعمية وجابوا لي طبق فول من فوق من عند أبونا مينا، ونازل أبونا شنودة السورياني، فبقول له المعلم اللي أنت منعته يقول المديحة دي زعل. قال لي يزعل، هي الكنيسة دي قهوة كل واحد يخش كده معاه طلب يطلبه، هو فين؟ قلت له واقف هناك اهو. فراح قال له يا معلم ده زعلان مني، قال له يا ابونا انت حرمتني من الترتيل. قال له ما حرمتكش من الترتيل، انت طلعت لترتيل الكنيسه. قال له ما ده في كتاب طبعاه الكنيسه. قال له لا ده كتاب طبعاه مكتبه في المكتبه الفلانيه وده ما يمشيش عندنا في الكنيسه. يا معلم البتاع المديحه دي موجوده في دلال اسبوع الاعلام. قال له لا انت بتقولها ليه؟ دلال اسبوع الاعلام ده هو المرجع اللي احنا مستعين بيه. انت زعلت مني يا معلم؟ قال له زعلت منك. قال له طب سامحني. قال له والله سامحك يا ابونا، وخلاص خلص الموضوع. لكن الموضوع يعني ضرب في ناحيه تانية عندي. ايه موضوع الحزن والبكاء والعويل على صلب الرب؟ ينسب للقديسه مريم. فقلت اقلب بقى في الكتب واقرا واسال واكتشف. وفي الحقيقه اصل الحقيقه دي للتاريخ مش ليا، شهاده للتاريخ. بعدها بسنوات تصادف ان كنت في بيت التكريس في حلوان وكان ابونا مات المسكين هناك، فسالته فقال لي اخ جورج الادب الشعبي شيء والتعليم العقيدي شيء، هل يوجد في العهد الجديد كلام على ان احنا صلب المسيح يبقى مناسبه للنوح والبكاء؟ قلت له لا مفيش. قال لي طب دي دخلت ازاي؟ قلت له مش عارف. قال لي دي دخلت مع الفكر الجنائزي الفرعوني. وانت بقى شاطر في البحث فابحث. فلما سافرت جامعه كامبريدج اللي هي عامله مشكله في عقل العلامة الأكبر، كان عندنا أستاذ حجة في الطقوس القبطية، وأنا بقول الكلام ده بكل خجل لأن أستاذ إنجليزي بيعلمني الطقس القبطي. مصيبة، دي مصيبة كبيرة. فرجعنا مسكنا ترتيب أسبوع الآلام وترتيب البصق، ولقيت في مجموعة مخطوطات جيدة جدا في المتحف البريطاني جنبينا ما بين كامبريدج وبين لندن 45 دقيقة بالسكة الحديد. فنزلت. قال لي راجع القطمرس الفلاني والمخطوطة الفلانية إلى آخره. فوجدت نفسي قدام تراث غير معروف. أما ما هو جدير بالذكر إن تاريخ هذه المخطوطات القبطية والعربية يعود إلى القرن الاثناشر والثلاثاشر، يعني ما يسمى بالعصر الوسيط. يعني طول العصر الوسيط كان عندهم وعي كنسي روحي أكبر. وقال لي حتى الأستاذ زود قال لي راجع ميامر بولس البوشي. قال لي هتلاقي ميامر بولس البوشي ماشية في خط واحد مع القطمارس مع تعليم أباء الإسكندرية. هذه المعلومة اللي خدناها من الخواجات بتوع الغرب الخارجين على الإيمان، وهم الحقيقة اللي يوم الفضل الكبير جدا في تأصيل المعرفة الأرثوذكسية عند كل الأرثوذكس بما فيهم الأرثوذكس اللي عايشين في أوروبا الغربية وأمريكا، لهم نشر التراث ودرسوا واحترموا وأحبوا وخصصوا حياتهم. يعني أنا أذكر أستاذ بلجيكي كاثوليكي اسمه ليفور، الأب ليفور ده أمضى حياته كلها في بحث ونشر كل الوثائق القبطية واليونانية والعربية الخاصة بالقديس الأنبا بقوميوس أب الشركة، ونشرت في ثلاث مجلدات. تعالى زي كده سميه لي واحد قبطي ارثوذكسي عمل حاجة زي كده. أقول الكلام ده ليه بس يا إخوة؟ بقوله بوجع قلب، لا هو بشماتة ولا هو بفرح، الله يعلم. وإنما أقول بوجع قلب لأن إحنا اللي كنا راجعين لتأصيل التراث ضربنا. وضربنا بسبب الجهل، بسبب الشماتة في الحصول على درجات علمية أعلى، بسبب الحقد، بسبب الكراهية. بسبب الحسد، ودي أمور أدخلها الشيطان في الحقيقة. يعني بقول هذا الكلام يا إخوة لأن إحنا كان عندنا اتجاه روحي لاهوتي جيد جدا لحد القرن 13، وبعدين دخلنا في الأدب الشعبي. ليه؟ لأن الينبوع اللي كان بيغذي الفكر اللاهوتي الصحيح اتقفل عليه جهلا. يعني من أما بولس البوشي ليساب الأبح في حوالي تقريبا 250 سنة، وبعد ساب الأبح فترة من الصمت والسكوت إلى أن يأتي أستاذنا حبيب جرجس، وبعدها تيجي حوالي يمكن 40 سنة إلى أن يظهر أبونا متى المسكين. دي كلها ظهورات متعاقبة يبعث الله في داخل التاريخ الكنسي لكي نستعد التراث. عايز ارجع للاتجاه الحزيني الجنائزي الخاص بالجمعة الكبيرة، بيخرب لك اربع حاجات نعدهم. اولا يضع في قلبك ان المسيح مخلص ضعيف، مخلص ضعيف، وتجد لغة التوسل، التوسل للرب يسوع تأتي من خلال الإحساس بالضعف، كما لو كنت أنا بقول له يعني قوم بقى ساعدني اعمل معروف اعمل أنا مش عارف إيه كلام كنت بسمعه في الصلاة. المسيح ليس مخلص ضعيف، المسيح هو ضابط الكل، ضابط الكل الرب إلهنا. وتأتي أيضا معها الشعور بأن هناك قوتين متكافئتين، قوة الخطية تكافئ وتساوي قوة النعمة وقوة الخلاص، وهذه في رأيي لها جذور في الهرطقة الغنوصية، إن في إله للخير وإله للشر والاثنين بيحاربوا بعض. الشيطان ليس إلها للشر، والشيطان ليس أقوى من المسيح. ولما واحد قال إن الكلام اللي جاء في مديح الأنبا أنطونيوس تتواضع للشياطين وهي مديحة عملها أنطونيوس السورياني اللي هو الأنبا جنودة الثالث، هاجت الدنيا ومنع هذا الأخ من الخدمة وقال هذا الكلام مش موجود في السيرة. مفيش إنسان يتواضع قدام الشياطين أبدا، وظلم هذا الأخ وتبهدل وتحرم وتشلح وتمنع من الخدمة لمجرد أنه اعترض على العبارة. الشيطان ديس تحت أقدامنا، وده أصل راجع للاتجاه الأولاني. فما فيش قوة الخطية تتساوى مع قوة النعمة. ولما بيقولك إن خطية الإنسان غير محدودة لازم يواجهها فادي غير محدود، ساوى الخطية بالفادي. أنا أسمع هذا الكلام صدقوني أنا بقى اللي عاوز أعدد عاوز ألطم. الخطية تساوي الرب يسوع، بدا معقول؟ بدا كلام يتقال علشان نعلم بيه ما يسمى بعقيدة الفداء؟ ده شيء غير معقول يا إخوة وغير مقبول إطلاقا. المحبة الإلهية بما فيها من قوة للتجديد والخلاص تساوي خطية الإنسان أو يعادل خطية الإنسان؟ مصد المتجسد ده جاب محبة الله الآب. أقول إيه بس؟ النقطة الثالثة والأخيرة في هذا الاتجاه الانهزامي، إنك أنت وأنت بتعدد على المسيح وبتصرخ وبتعتبره ضعيف وإنه الآب وضع عليه الخطية وعقبه وسحقه على الصليب وشم ريحة الشي، تعبير العلامة الكبير، وحرقوا على الصليب، ولما حرقوا تنفس الصعداء واستريح. آه يا رب يسوع، أليس هذا هو منهج الانتقام؟ والذي ينتقم يتنفس الصعداء لأنه أخذ حقه. هو يا إخوة يا أخوات الله الآب بياخد حقه من الإبن، وده يبقى عدل، وده يبقى تعليم، ده يبقى إنجيل. لا يستطيع الله أن يغفر إلا بعد ما يأخذ حقه، وعشان كده ما بيغفر لكش لو غلط، ما بيغفر لكش، ولو ما غلطتش يعمل لك غلطة عشان خاطر ما يغفر لكش. خد بالك من كلامي. ده ايه ده؟ ده ايه السواد وايه الظلمة التي ضربت في جنبات الحياة الكنسية؟ النقطة الرابعة الأخيرة، إن هذا الاتجاه الانهزامي يضرب الأفخارستية في جذورها الإلهية. طب أنت بتاخد الأفخارستية ليه؟ تتناول جسد الرب ودمه ليه؟ سمت إيه في المسيح الذي سقط تحت ثقل الخطية ووقع تحت حكم الدينونة واتحرق على الصليب، هذا التعبير الأنبا شمون الثالث، أفخارستية إيه؟ إيه قيمة الأفخارستية؟ الأفخارستية هي السر الإلهي الذي يضع الإنسان في شركة إلهية مع الآب ومع الإبن ومع الروح القدس، لأن الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح يعطينا الحياة. الأفخارستية، أنا أريد أن أبكي ليس لأن الرب تألم، وإنما أريد أن أبكي على ما أصاب كنيستنا من دمار داخلي. ده إحنا زمان قلنا التجديد والإصلاح، طب وبعدين أي تجديد وأي إصلاح يا إخوة؟ التجديد والإصلاح يأتي بالعودة إلى التعليم اللاهوتي السليم. وهنا أصل فيه كمان خاتمة هذا الموضوع. الحضارة الإنسانية بتمشي بتعرج بين فرقتين، وتفضل تعرج لحد ما العالم ينتهي. احنا شفنا في مصر ثورة تطالب بالتصحيح، وطبعا لما الثورة طلعت تطالب بالتصحيح صدر أمر بعدم اشتراك الأبط في الثورة طبعا، لأن دي سابقة بتعلم الإبطي أنه ممكن هو كمان يطلع يطلب التصحيح. التصحيح إخوة بيبقى على المستوى المدني في وضع نظام جديد. الصراع عبر التاريخ الإنساني هو على اكتشاف الأنظمة الصالحة التي تصون الحياة المدنية، وده كويس. بس أصل هنا في معضلة. الشق الأول في هذه المعضلة هو أن النظام لا يأتي بالبشر الأصحاء. أنت عندك نظام جيد جدا لكن بيطبقوا بشر فاسدين. النظام يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى ثقافة، ويحتاج إلى تجديد الوعي. ولذلك الكنيسة في مجمل رسالتها هي بعث الحياة في الإنسان لكي يستطيع الإنسان أن يجد نظاما حياتيا وليس نظاما مدنيا قانونيا. أصل النظام المدني القانوني، إحنا زمان في كلية الحقوق، وأنا دخلت كلية الحقوق قعدت فيها سنة، يقول لك القانون وضع ليحفظ الأمن والنظام، وفي عقوبة عند الاقتضاء، لأن العقوبة هي التي تقرر الحق في حق الدولة في إقرار النظام. كويس، بس احنا هنا المسيح لو المجد ما جاش بنظام جاب حياة، مفروض ان الحياة ديت تخلق نظام صحيح. شفناه في شكله الالهي الاباء السليم في ترتيب الليتورجية. طبعا الليتورجية اصلا مش نظام، الليتورجية ترتيب. وانا بصدد كتابة مقال هينزل على الكوبتولوجي في خلال يوم بالكثير، عن المصطلحات اللاهوتية اللي احنا نسيناها بسبب عدم استخدامنا القبطية واليونانية. عندنا كلمة أكولوثية، ودي موجودة في المقالة اللي تنزل إن شاء الله بكرة أو بعده بالكثير على الكبتولوجي. ترتيب، يعني من آدم إلى يوحنا المعمدان إلى ميلاد الرب إلى المجيء الثاني، ده يسمى أكولوثية، ترتيب. التدبير في أكولوثية، في ترتيب، ترتيب التدبير أو طقس التدبير كمان. لكن ده حياة، يعني هنا روعة المسيحية وعظمتها فإنها رسالة حياة، جاء لكي يحيي الموتى. وعندما يحيي الموتى يعطي لهؤلاء الموتى حياة. عاوز أقول هنا إن رجاءنا الأول والأخير هو في وجود الذين يشهدون للحياة. مفيش فايدة في الحوار ولا في النقاش ولا في البحث ولا في الكتب ولا في مراكز الدراسة، دي كلها عبارة عن stimulants، يعني مؤثرات خارجية تثير فينا البحث والرغبة في المعرفة. لا، ما هو مطلوب مني ومنك؟ أن نحيا الحياة المسيحية الحقيقية. ما هي دي؟ القوة التي تغير الكنيسة. في العبارة القديمة بيقول كده: إذا تجددت أنت وتقدست يتجدد وتقدس الذين حولك. فليعطينا الرب في هذه الأيام المقدسة التي نحتفل فيها بالصلب وبالدفن والقيامة، ليعطينا الرب أن نلتصق بقوة المصلوب وأن نكتشف هذه القوة وأن نسير وراء المسيح المصلوب، الإله القوي هازم الجحيم، لكي لا تبقى فينا روح الهزيمة بل تبقى فينا قوة يسوع المصلوب. وليتمجد اسم الرب يسوع مع الآب وبالروح القدس الآن وكل أوان إلى الأبد، أمين. في تعليق على موضوع ستار السوداء وعلى نغمة الحزن، يعني هنا هو الإنسان حزين لأن الخطيئة صلبت الرب، مش حزين على صلب الرب. يا سيدي العزيز ويا أحبائي، إنجيل القديس يوحنا 12-13 اللي احنا بنسميها في القراءات أصحاحات البرقليط، عجيبة، موجودة في القطمارس عندك وبتقراها علشان خاطر التفكير الإنساني يعتدل ويعرف معنى موت المسيح. يا سيدي، في إنجيل يوحنا 12 عدد 26: إن كان أحد يخدمني فليتبعني، وحيث أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذه أتيت إلى هذه الساعة. أيها الآب مجد اسمك، شباب على الموت. فجاء صوت من السماء: مجدت ومجد أيضا. فالجميع الذي كان واقفا وسمع قال: قد حدث رعد. وآخرون قالوا: قد كلمه ملاك. وما فهموش. أجاب يسوع وقال: ليس من أجلي صار هذا الصوت بل من أجلكم. طبعا الآن بينونة هذا العالم، الآن يطرح رئيس هذا العالم خارجا، وأنا إن ارتفعت عن الأرض يعني اتصربت أكذب إليها الجميع. قال هذا مشيرا لأية ميتة كان مزمعا أن يموت، فأجاب الجميع نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى للأبد، فكيف تقول أنت أنه ينبغي أن يرتفع ابن الإنسان؟ قال لهم يسوع النور معكم زمانا بعد، فسيروا ما دام لكم النور لن يدركم الظلام، والذي يسير في الظلام لا يعلم أين يذهب، إلى آخر الكلام. وبعدين أنا قد جئت نورا إلى العالم في نفس الأصحاح على 46، حتى أن كل من يؤمن بي لمكث في الظلمة، وهذا سبب الظلمة اللي جت في الساعة السادسة، وإن سمع أحد كلامي ولم يؤمن فأنا لا أدينه. وبعدين 13، أما يسوع قبل عيد الفصح هو عالم من أسعاده قد جاء لينتقل من هذا العالم إلى الأب، إن كان قد أحب خصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. وخلي بالك يسوع هو عالم أن الأب قد دفع كل شيء إلى يديه، ده بقى مش المهزوم، لا لا، وأنهم عند الله خرج وإلى الله يمضي. فقام على العشاء وخلع ثيابه وأخذ منشفة وتزر بها ابتدى يغسل أرجل التلاميذ. يعني إخوة الكلام منت ماشي، في نفس الأصحاح بعد ما يهوذا خد اللقمة وخرج، فلما خرج قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان، خد بالك، وتمجد الله فيه، إن كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. فإحنا في انتظار المجد اللي بيطلع يوم السبت الكبير. فآدي الكلام يعني، فأنا هنا ما أقدرش أخد هذا الكلام الإلهي وأقلبه ودخله في النزعة الجنائزية الفرعونية القديمة اللي بتيجي بخصوص الأموات ده أبدا. ده أنا يعني وإن كنت أبكي على بعض الراقدين ومسميها بحزن الفراق لآخره، لكن لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، ده كلام رسول بولس. بس احنا لازم نتخلص من حتة الفرعونية اللي عندنا دي عشان نعرف أن هناك انتصار إلهي على الخطية والموت، هزيمة للدينونة. عندما علق الرب على الصليب حكم على الدينونة بالعجز، بالترتيلة اليونانية القديمة التي كانت ترتل في كنيسة أورشليم في القرن الرابع أدان الدينونة، حكم عليها. يعني هذا كلام المسيح يسوع لنا. احنا مش لازم يا أحبائي نبقى ضحايا مستعبدين للأدب الشعبي، نرجع للمسيح القوي. أنا بيعجبني اللقب الليتورجي هازم الجحيم، مش بس هازم الموت. وتلاقي كده في أبونا متى رجع لنا الحتة دي، تشيرو اللي أصلا الترجمة القبطية للحرف نيكا يعني المسيح منتصر، احنا كتب N-I-K-A لأن تشيرو يعني المنتصر، تشيما علامة القوة والانتصار. أعتقد أنها موجودة في مقالة أو في حاجة عن 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 عيد الصليب. أرجو أن الكلام يرد إلى مصدره الأساسي وهو المعلم العظيم الذي لا معلم آخر قبله ولا بعده. لما تيجي على الصليب خلي المسيح هو اللي يتكلم، ليستد كل فم كما يقول الرسول، وليبطل كل فكر، وليبقى المتكلم الوحيد هو يسوع المسيح، هو اللي يقول لي بقى عن الموت بتاعه. أنا أروح أجيب كلام من دماغي وأركبه ودخله في عقول الناس لأنه تعليم؟ أبدا، ده نوع من التزييف والتضليل والتدليس الذي لا يجوز. أنا تعيط على المسيح يا ابني، ده مصيبة إيه دي يا رب؟ بقى الدكتور اللي جاي يتعالجك قمت عيط عليه. دكتور جاي يعالجك وجاي ينظفك وجاي يشيل الوساخ اللي عليك، ما انت تقعد تعيط عليه؟ اقول لك العذر قلب تعدد على المسيح، مش عارف يا خشبة، مش عارف خليك ايه. انا كلام اصله كلام رديء جدا فما حفظتوش، ويا مسمار خليك حنين عليه، يا نهار اسود. ده جاء لكي يسمر الخطية ويقضي على الدينونة. ده في الميلاد، انا ابشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، قد ولد لكم مخلص. يا نهار اسود، المخلص يتولد وبعدين جاء عند الخلاص ومتى تقعد تعيط؟ ما تعيطش، عيط على خطيتك، هذا موضوع تاني. كيف يمكن أن نعبر عن ألام الرب يسوع المسيح لو المجد الألام التي اجتازها في البستان وعلى الصليب، والألام التي عبر عنها الرسول بولس في العبرانيين في الأصحاح الخامس، الذي في أيام جسده إذ قدم صلوات وطلبات بصراخ شديد ودموع للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. في الحقيقة هي دي جت أصحاح 5 عدد 7. في الحقيقة إخوة، إن في نوعين من الألم بيتكلموا عنه الآباء، الألم الروحي وهو أصعب بكتير جدا على تصور الإنسان، لأن الإنسان هنا إنسان، أما المسيح فهو إله متجسد. يعني إحنا ما عندناش الأقنوم الإلهي فينا، إحنا بطبيعتنا بشر مخلوقين. فالألام الروحية هي أن يوضع الإبن في موقف الكاهن الذي يحمل الخطية وينقل خطية العالم من الدينونة إلى الغفران، ودي فيها العمل الإلهي إنه بيعمل حاجة ضد الطبيعة بتاعته، قداسة، وضد الطهارة. يعني زي واحد بيحط ايده في حاجة وسخة، يعني فيها الألم. لكن في الجانب الثاني من الألم، ان هو يتألم لأن هذا هو ما أصاب الإنسانية. الألم الذي تسببه الخطيئة للبشر، والألم الذي أتى بالإنسان إلى الدينونة والابتعاد والاقتراب عن الله، وكنا أعداء عن الله في الفكر كما يقول رسول بولس، ده هو ما جعل الابن المحبوب من الآب يدخل في ألام روحية أكتر بكثير جدا من ألام الجسد. فإحنا وإحنا بنقول تألمت لأجل خطايانا، توجعت لأجل أثامنا، دي مش لإشارة عشان خاطر تثير الشعور بالذنب فينا، وإنما عشان خاطر نعرف أن هناك ثمن كبير لم يدفع للآب، وإنما ثمن التحرير بتاعنا إحنا، الكلفة. والكلفة هي تحرير الإنسان، والتكلفة ليست تكلفة تدفع، وإنما تكلفة الألم والمخاض الذي جازه الرب يسوع المسيح لكي يحرر الطبيعة الإنسانية. وهنا بقى النقطة الحساسة اللي احنا مش عايزين نتكلم فيها خوفا، ان هذه الطبيعة الإنسانية هي طبيعة المسيح نفسه التي تجوز هذه الألام، لأنها ترى ما أصاب الإنسانية وما حدث للإنسان. فاحنا بنتكلم بمنتهى التقديس والورع والحزن أيضا، ولكن ليس كمن يبكي على إنسان هزم أو على ضحية. المسيح يا إخوة مش ضحية الظروف، ده خرج وهو عالم بكل ما يأتي عليه. الآن نفسي قد اضطربت، وماذا أقول؟ أيها الآب نجني من هذه الساعة، ولكن لأجل هذا قد أتيت، لأجل هذه الساعة. فهنا مش واحد ضحية الظروف، إنما واحد عارف إن هو جاي من أجل خلاص العالم. فهنتكلم عن الألم، ويبقى هنا اللحن الأدريبي اللي هو اللحن احنا بنسميه بالعربي اللحن الحزيني هو هو في الوقفات والفواصل الموسيقية للتأمل، تأمل كيف نقلنا المسيح من العبودية للحرية ومن الدينونة للغفران ومن الموت إلى الحياة، وغير كده يبقى ابتعاد تام عن الإنجيل، لأن احنا حتى كمان احنا بنتكلم عن المنتقلين باللحن وبنتكلم باللحن الإدريبي، مش حزنا على المنتقلين وإنما لأن احنا برضو لسه لم يفتدى الجسد من القبر، لسه الأجساد بتخش القبر تتحلل وتعود إلى التراب، فلسه الخلاص أخذ كعربون، خلاص الجسد، خلاص الروح تم خلاص وخلصت، إنما الجسد لسه مخلص. وأنا مش بقول كلام من عندي، لا، أنا بس أفكرك بكلام الرسول بولس في رمية أصحاح 8، فإني أحسب أن ألام الزمان الحاضر لتقاس بالمجد العتيد، والمجد اللي جاي يعني أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة توقع استعلان أبناء الله. وبعدين طب إحنا بقى إيه؟ فإننا نعلم أن كنا الخليقة تئن وتتمخض معا إلى الآن. ليس هكذا فقط، مش بس خليقة، بل نحن أيضا الذين لنا بكورة الروح، نحن أيضا نئن في أنفسنا متوقعين التبني في داء أجسادنا. ففي أنين باللحن الإدريبي إن أنا يعني مشتاق إلى الخلاص ومشتاق إلى فداء الجسد الذي لا يحدث إلا في يوم القيامة، في يوم الدينونة. فيبقى هنا الانتظار بالألم، باللحن الأدريبي، باللحن الحزيني، سميه زي ما تسميه، يعني مش نخش في ترجمة المصطلحات الموسيقية والفواصل الموسيقية، سميه زي ما تسميه، لكن يبقى واضح في فكري في فرق بين إنسان أخذ الخلاص في شكله الكامل روحيا ولسه فيه جزء مهم في كيان الإنسان هو الجسد لم يفتدى. طبعا فداء الجسد يعني إيه؟ أن يقوم الجسد بمجد المسيح في الدينونة، في يوم الدينونة. وبالتالي هذا هو الأنين، وهذا هو الاشتياق إلى أن نكون في مجد القديسين، وهذا هو أيضا أن نرى أن الآخرة ليست هي آخرة الموت والتراب، وإنما نحن إن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا، فنقول الألحان التي نريد أن نقولها ولكن بالرجاء الحي في يسوع المسيح. ليه؟ لأن الرسول يقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم. فأنا حزن العالم ينشئ موتا، ده كلام الرسول، فأنا ما أقدرش أحزن حزن العالم، وإنما أحزن لأني لسه أنا كمان ما خدتش فداء الجسد. ودي تفرق كتير عن الاتجاه المعاصر اللي بيخلط الأشياء ببعضها، بيحط الدهب مع الفول مع بعض المعيز ويعمل لك كده خلطة يعني لا تتاكل ولا تتشم حتى. سؤال من أحد الإخوة، هل منع القبلة الرسولية والسلام في يوم خميس العهد هل هو تشبه بيهوذا، وكيف نتشبه بجانب سلبي؟ طبعا السؤال يبدو في شكله الخارجي يعني في ناحية تعليمية جيدة، ولكن تحت هذا السؤال بيبقى فيه المشكلة الأساسية الموجودة في داخل الجماعة المسيحية، إن يهوذا سلم المسيح بقبل، وإن إحنا في المجتمع الكنسي عندنا ناس غشاشين وعندنا ناس مستعدين يبيعوا الإيمان، فبيتحط يهوذا هنا لأن في لحن بيتقال يا يهوذا مخالف الناموس بيعت سيدك، علشان خاطر يبقى هنا يبقى واضح تماما إن السلام ممنوع، لأن السلام هنا يجب أن يكون بقبلة حقيقية ومحبة حقيقية، باش عملية مجاملة. وإن هنا الدرس الحقيقي اللي احنا بناخده في يوم خميس العهد إن أنا أكون أخ صديق وفي لكل إنسان في الكنيسة، ما كنش إنسان غشاش. احنا بنقول يهوذا الغشاش الدافع، الدافع دي كلمة عربية قديمة معناها المتآمر يعني. فأنا هنا بحط هذا المثل مش خاطر أتشبه به أبدا، أنا لا أتشبه بيهوذا، وإنما أحذر الكنيسة من السلوك الذي ينطوي على خيانة وعلى غش وعلى خداع. وده مش جانب سلبي، ده جانب تعليمي، ده ان احنا عندنا غش وخداع وكذب على كل المستويات. وإلا ما تقوليش بقى يعني ان احنا كنيسة ماشية في الطريق المستقيم، طريق الأنبياء وطريق الشهداء، وما فيناش واحد بيغش، لا فينا، وعندنا غشاشين كتير. فده موضوع يعني يؤخذ بالجانب التعليمي على انه تحذير. ولذلك حتى في قانون الإيمان بيتحذف الجزء لحد تجسد وتأنس، عشان برضو يوريك، وبتشال أجزاء من القداس الإلهي زي ما احنا عارفين من كتب الطقس، عشان يوريك إن في أشياء مش ممكن تكون متسلمة ليك إلا لما تكون سلمت من الرب يسوع المسيح نفسه. يعني أنا هنا قدامي كتاب دلال أسبوع الألام، وأنا يعني أشكر ربنا إن وأنا بلم كتبي وجاي هنا قلت أخذ الكتب التقصية معايا. يا سيدي، في أسبوع الألام، على قداس أسبوع الألام، يقول لك بالضبط كده: لا تخاصرة الصلح، علامة على أن الصلح حقيقي لم يتم إلا بصلب المسيح في يوم الجمعة، في يوم الجمعة العظيمة. كما أن القبلة التي تختتم بها صلاة الصلح ممنوعة لأجل قبلة يهوذا. ده الكلام اللي أنت بتقوله، واخد لي بالك. في وبعدين في القداس استمر كان في صلاة القداس حتى جزء القرابين، وبعدين اتقال المزمور 150. فهنا مش لأجل قبلة يهوذا، عشان خاطر ما تبقاش انت كمان غشاش. يعني هنا انا بفصل نفسي عن التصرف الغش والخداع، علشان اعرف ان كل شيء يجب ان يكون على اساس في الامانة والصدق التام. فيش بقى للمجاملات ولا القبلات، يبوسك وفي ايده السكينة يضربك في ظهرك. سؤال دقيق وهام جدا عن موضوع تأصيل العقوبة ومحاولة إدخال الكنيسة بأسرها تحت السلطان الكهنوتي، ومحاولة إبعاد العلمانيين عن الحياة الكنسية. هذا السؤال في حقيقة الأمر يفتح لنا موضوع دقيق وحساس، ويجب أن يكون موضع اهتمام منا جميعا. في 5 نقاط أساسية يجب أن تكون تحت الفحص. خد بالك من الكلام اللي أنا بقوله، تحت الفحص، بمعنى أن احنا نفكر فيها تعليميا دون أن نتناول ما حدث من تصرفات شخصية لبعض القادة. النقطة الأولى: أن الكنيسة لا يمكن أن تنقسم إلى إكليس وعلمانيين. التقسيم ده تقسيم سلطوي راجع إلى محاولة إخراج سلطان يفرض قوته ومناعته على الآخرين. الكنيسة جسد المسيح الواحد، أما أنتم فجسد المسيح، ودي كلمة الرسول بولس، وأعضاؤه أفراد. وتقرا الكلام ده في كورنثوس الأولى صح 12 إلى صح 14، ووضع أعضاء مميزة ليس لأن هذه الأعضاء مميزة، وإنما لأن هذه الأعضاء مميزة بالعطية الإلهية مش بسلطان شخصي. أنا طبعا لما تقول الكنيسة لا يمكن تقسمها إلى إكليرس وشعب، الدنيا بتهيج علينا ويقول لك انت بقى بتفصل. ما انا بفصلش ولا ببوظ ولا بهدم، بالعكس، ده انا بقول التعليم الارثوذكس المظبوط ان ما فيش تقسيم بين الاثنين، لان التقسيم ده معناه ان واحد بيفرض سلطانه على الاخر. تبقى مساله هنا ايه؟ مسألة اللواء والعقيد والعقيد الركن والعسكري المجند. يعني بنستعير الألفاظ الخاصة بالنظام العسكري، والنظام العسكري خاص بالجيش، الجيش شيء والكنيسة شيء تاني. نقطة تانية، إن في الترتيب اللي ترجي الصحيح لا يمكن ممارسة أي سر من أسرار الكنيسة بدون وجود الشعب. ولازم تسأل نفسك ليه؟ لأن يا سيدي العزيز السر هو من أجل الكنيسة، والكنيسة التي بلا شعب ليست كنيسة. يعني هو أصلا في التسليم الأرثوذكسي المضبوط يجب يكون في قصة شماس وشعب، ولو حتى أدى الأمر يكونوا في ثلاث أشخاص، يعني يكون في واحد علماني موجود في برة في الخورس مع العلمانيين بيشتغل عريف بيرد المردات، لكن لازم يكون في علماني موجود عشان خاطر يبقى السر معطى للكنيسة ولو حتى في صورة ثلاث أشخاص. ليه؟ لأن برضو هنا الأسرار ليست قاصرة على فئة دون فئة. ولما الكتب الليتورجية بتقول لازم يكون في قصة شماس وشعب، شماس دياكون، يعني قصة شماس وشعب عشان خاطر يبقى في توزيع للخدمة وتمتلئ الكنيسة من عطايا الله حسب الترتيب الرسولي. النقطة الثالثة، يقول لك فلان علماني بعده. طب يعني ايه علماني؟ ايه معنى كلمة علماني؟ دي كلمة غير موجودة في كتب الكنيسة خالص. احنا بنتكلم على العلماني هي الكلمة لايك من لاوس، يعني من الشعب. وانا ما اعرفش يعني ازاي كلمة لاوس تترجم ليه من الشعب تترجم عربي، تترجم عربي ازاي ما اعرفش. نشوف المتخصصين في الترجمة العربية يقولوا لنا. لما كلمة علماني يعني انسان بيشتغل في وظيفة عالمية، انما ما فيش حاجة اسمها علماني في الكنيسة خالص، في الشعب الذي ينتمي إلى الكنيسة. فأنت هنا عندك في القداس يقول لك وأبائنا العلمانيين، أبائنا اللي من الشعب، يعني أبائنا العلمانيين، لأن في أباء روحيين من العلمانيين بين قوسين اللي هم أعطوا موهبة التعليم وأعطوا موهبة الروح القدس وظهرت في حياتهم. النقطة الرابعة، ودي أنا بستغرب عليها، أنا بقى في غاية الاندهاش. يا سيدي العزيز، أنت لما بتيجي تختار كاهن عشان يترسم، الترتيب الأرثوذكسي المظبوط أنه بيطلع من الشعب وتعمل له تزكية ويشهد ليه الشعب ويقول أكسيوس 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 ثلاث مرات في أثناء الرسامة، ولو الشعب رفض يقول دي لا تصح الرسامة. فاسألني بقى ليه؟ يا أخي الفاضل ويا إخوة أحباء الله القديسين، الكاهن يؤخذ من الشعب لأن الشعب رأى فيه مواهب. طبعا ظهرت فيه مواهب التعليم ومواهب القيادة الكنسية، وظهرت عنده المواهب الروحية فشهدوا له. وهي كلمة أكسيوس يعني مستحق. مستحق إيه يعني؟ مستحق أنه يأخذ هذه النعمة الكهنوتية، لأن هذا هو عمل الله الذي أظهر في حياة هذا الإنسان. فشيء غريب إن بعد كده اللي طالع من قلب الشعب يبقى ليه وضع خاص مميز عن الشعب. طب ده الشعب هو اللي اختارك، والشعب لازم يحضر رسامة ولازم يقول أكسيوس، لأننا أصلا أنت وضعت لخدمة الشعب وليس للسيادة على الشعب. وهنا أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. ويا سيدي أنت هنا في الرسامة أنت ترعى الخراف لا لكي تسود على الأنصبة كما يقول الرسول بطرس، وإنما لكي تخدم. فأنت هنا محتاج لشعب الكنيسة. النقطة الخامسة الأخيرة، إن الكهنوت مش سلطان مفوض من الله أبدا، ده نعمة من نعم الروح القدس تعطى للكنيسة. يعني إيه؟ يعني الأسقف والقس والشماس نالوا هذه العطية، والكنيسة حتى في الأسقف يجب أن يقام بتزكية. ليه؟ لأن الكنيسة بتشهد بأن هذا الإنسان عنده عطية من عطايا الله، فيقام في إحدى درجات الكهنوت. فهنا ما تقدرش أنت تجيب الشاهد اللي هو الشعب وتقول له أنت تحت سلطاني. ما فيش سلطان هنا يا إخوة، ده في الصورة الإلهية المرسومة للكنيسة في كورنثوس الأولى 12، اليد والرجل والعين والأذن. ما تقدرش تجيب عضو يقول أنا لي سلطان على باقي الأعضاء، ما تقدرش. الرأس هنا مش الأسقف، الرأس هو المسيح، رأس الجسد. ده مش كلامي أنا، ده كلام رسول بولس. عاوز تنازعني، نازع مع بولس، نازع مع التعليم الأرثوذكس المضبوط. فهنا أنا يعني دي النقط التعليمية الخمسة، لكن ورا الخمس النقط دي في ثلاث مصايب كبيرة. المصيبة الأولى هي محاولة إقرار كل شيء بالسلطان. ولما أنت تقول لأ وأنت تقول لأ، قم تبقى مش من الكنيسة وخارج على الكنيسة وخارج على الإيمان. أصل دي ليها تاريخ يا إخوة، تاريخ دون ذكر أسماء الأشخاص. القيادة الكنسية الحالية دون ذكر الأشخاص خرجت من قوى المعارضة التي كانت في داخل حركة مدارس الأحد، وكانوا كلهم علمانيين ودخلوا الأديورة أو دخلوا الكهنوت. فهو لما بقى في موقع الأسقف أو في موقع القس، عارف إن في قوة علمانية تقدر تعارضه، فعينه على المعارضة. يعني هنا في المقلب بتاع الأحزاب السياسية، هو خايف طبعا، وكان السلاح المعارضة القوي في طوال فترة تزيد على 30 سنة كانت مجلة مدارس أحد إلى أن دجنت وأبعدت عن تناول مشاكل الكنسية وأخرست ألسنة المعارضة، لأن هم كانوا حاسين بقوة المعارضة. فطبعا لازم يألف لك تأليفة كنسية يبعدك عن الحالة الكنسية، لأنه خايف منك، طبعا خايف منك. ولذلك حتى في المجلس الملي العام قال لك دول شمامس ألسنهم شمامس، ففقدوا وجودهم في الكنيسة على أنهم من الشعب، وأصبحوا يخضعوا للسلطان الكهنوتي، السلطان الكهنوتي الممارس يعني، وليس للكهنوت كنعمة من نعم الله. دي النقطة الخاصة بالتاريخ، إن إحنا ضحايا، أحد ضحايا أو الجوانب السلبية لحركة النهضة القبطية. النقطة الثانية إن في موضوع مش عاوزين نيجي ناحيته، ولما الأب متى المسكين اتكلم فيه هاجة الدنيا عليه، ابتداء من الكنيسة الخالدة إلى المؤلفات الأخرى. الكنيسة جسد المسيح، مش عاوزين نتكلم على الكنيسة جسد المسيح. ليه يا سيد العزيز وإخوة وأحبائي الأفاضل؟ لو أنا عضو في جسد المسيح وإنت في عضو جسد المسيح، والأب الأسقف في عضو في جسد المسيح، والأب الكاهن والشماس والشعب أعضاء في جسد المسيح، لا نستطيع أن نتجاسر ونمد يد العدوان أو الاعتداء على إنسان. أنت تعتدي على المسيح نفسه. مش ده الكلام اللي قاله الرب يسوع لشاول الطرسوسي، راح يقبض على المسيحيين في أنطاكيا، وبعدين قال له لماذا تضطهدني؟ من أنت؟ أنا يسوع المسيح الذي أنت تضطهده. صعب عليك أن ترفس مناخس، درش تعمل كده، لأن أنا هجيبك بقى أعلمك الإيمان وخليك مبشر بالإنجيل. هو هنا الشيء المحير، أن أنا عضو في جسد المسيح تاخد قرار ضدي ظلم. فهذا القرار واقع على الرب نفسه. ويوم ما احنا نسينا الوعي بين الكنيسة جسد المسيح خربت الدنيا. لما نقول ما تقدرش تعمل كده مش لأن أنا قوة معارضة، وإنما لأن أي عمل أنت بتعمله ضد المسيح هو ضد المسيح شخصيا، وكل عمل ضار موجه لأي عضو من أعضاء هذا الجسد موجه للرأس أيضا. مش عايز أتكلم على الكنيسة جسد المسيح ليه؟ وراح واحد كتب لي قال ثلاثة أجساد، جسد المسيح من العذراء، وجسد المسيح في الأفخارستية، والكنيسة جسد المسيح. نظرية الأجساد الثلاثة اللي كانت موجودة وسائدة في أوروبا في العصر الوسيط، وحطوها بتوع العصر الوسيط لتبرير السلطان البابوي. فهنا لازم نرجع لموضوع الكنيسة جسد المسيح، لازم نكتب فيها على الاتساع. النقطة الثالثة والأخيرة إن إحنا كمان خايفين نتكلم على الأفخارستية. صدقني خايفين. لما طلع كتاب الأفخارستية الأب متى المسكين، هاجت الدنيا. أنا مش هجيب سيرة الكتاب ولا هجيب سيرة النقد ولا هفتح الموضوع من ناحية كتاب الأب متى المسكين. أنا كمان عاوز أقول لك إن ما عندكش في السوق إلا كتابين، كتاب الأسرار الكنيسة 7 الأستاذ حبيب جرجس، والفصل فيه عن الأفخارستية منقول برمته من كتاب الأنوار في الأسرار لجراسيموس مصرة بطريرك اللاذقية للروم الأرثوذكس. والكتابين موجودين تحت إيدينا، وقارن بين الاثنين تلاقيه متاخد نقل مسطرة مع تغييرات طفيفة جدا في الوسط. وكتاب الأب متى المسكين وبعض المقالات. طب انت مش عاوز تيجي ناحية موضوع الأفخارستية ليه؟ أصل الأفخارستية دي تفتح لينا مجال تخلي كل واحد يقعد مكانه في الكنيسة في حالة من القداسة ومن الورع ومن المحبة الإلهية. هو يعمل لك إيه؟ يقول لك مفيش غسل سنانك بالفرشة. طبعا احنا عارفين الكلام ده. مفيش تستحمى بلاب 9 ساعات، ما تنامش مع مراتك، مش عارف تعمل إيه. يضع قيود جزدانية لكي يتحول السر إلى ممارسة السلطان الكنسي الذي يضع فرائض جزدانية على المتناولين. وما تتفش بعد ما تتناول، وما تأزأس لب، وما تاكلش بطيخ في لب، وإن قشرت برتقانة طلع اللب، وما تلزقش السمغ الظرف بلسانك. الكلام بقى اللي هو فيه إيه؟ الاحتراس الجزداني، ويترك الاحتراس الروحي اللي هو أولا محبة الأعداء، غفران الإساءة. يا بوياني ده انت عندك غفران الإساءة دي، ده احنا محتاجين يا إخوة ان احنا نعمل مصالحة عامة في الكنيسة من أجل الذين ظلموا وأضيروا في سمعتهم وفي زوجاتهم وفي أولادهم، واتشتموا علنا في عظات وفي مقالات. ده انت عاوز تعمل مصالحة عامة تجمع فيها كل الذين ظلموا لكي يكون لنا فرح حقيقي بالرب، ولكي تجوز الكنيسة ظلمات الدار المعاصر لألا تحيط بنا ظلمة أكثر من التي تحيط بنا. لأن الأيام الآتية علينا الله وحده يعلم ما هي السحب الداكنة السوداء التي قد تحيط بمصر. وأنا النهاردة في الإنترنت سمعت خبر منسوب لأسقف حلوان إن الكنيسة تراجعت عن الحوار مع الإخوان المسلمين لأنهم بيطالبوا بتطبيق الحدود إلى آخره، ورجعوا لموضوع الشريعة. ليه؟ لقوا الشارع المصري اتحرك، والنظام القديم بتاع الرئيس حسني مبارك انتهى، وفي قوة وطنية لسه لم تستجمع قواها وما عندهاش تشكيل حزبي واضح. فطبعا نازلين بكل القوة بتاعتهم، واحد قطع ودنه، واحد مش عارف عمله فيه ايه، واحد صيدلية ضربوها بالرصاص. يعني في كنيسة أطفيح، مش عارف كنيسة، يعني في حاجات غريبة جدا بتحصل، ودي بتبين ان في محاولة لإعادة مصر الى بيت الطاعة تحت حكم الشريعة الإسلامية كما يفهمه الإسلاميون، مش كما جاء في أحكام الشريعة الإسلامية كما قيلت في كتاب في التشريعات المدنية المصرية. يعني عاوز أقول لك هنا إن إحنا هنا وإنت محاط بهذا التهديد، أنت محتاج إلى مصالحة عامة عشان خاطر ربنا يقبلك، وعشان خاطر قداساتك تتسمع، وعشان خاطر صلواتك يبقى ليها قبول. ده المسيح إلهنا بيقول إن لم تغفروا الناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. فصلواتك باطلة 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 من أولها لآخرها، ما لهاش معنى عند الله، لأنك لا تغفر لا تغفر لا تغفر. هذه المصيبة احنا سمعناها بغداننا الكلام ده، يقول لك أنا مش المسيح عشان خاطر أغفر. يا رأى نهاري، لا اغفر اغفر حتى على حساب نفسك، لأن في عدم المغفرة هو خسارة للكنيسة. أنا أرجو إخوة أن نكون بس فاهمين أن وراء كل ناحية تعليمية بنحاول إحنا نتجاهلها في تخريب من الداخل. وإحنا لازم نرجع لخمس نقط اللي أنا قلتها، ويبقى نقط تعليمية خاصة بالعصر الحديث، لأن عدم الكلام عن الكنيسة كجسد المسيح أضعف الحياة الكنسية بشكل مريح. رب يسوع يرحمنا ويدينا بركة في الأيام التي ستأتي في هذا الأسبوع العظيم، لكي يفتقدنا بالمراحم ويعيد إخوتنا المرتدين ويرحم مصر ويعطي لها خلاصا ورجاء في حياة جديدة وعصر جديد. له المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.